أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية قال: سمعت الراوي، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله لا يلح عبد مؤمن على الله في حاجته إلا قضاها له. وورد في الرواية: إن الله عز وجل كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة وأحب ذلك لنفسه. إن الله عز وجل يحب أن يسأل ويطلب ما عنده. وصل بنا الكلام والبحث إلى بحث الفضولي، وهنا عدة مطالب تعرض لها الماتن قبل الدخول في صور المسألة. المطلب الأول، ذكر غير واحد أنه من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين للمبيع والثمن، أو مأذونين من المالك كالوكيل والمأذون، أو يكون مأذونا من الشارع كالولي على مال الطفل ومال الصبي كالحاكم الشرعي. فإذا يشترط في المتعاقدين ملكية المبيع أو المأذونية من المالك أو من الشارع. ولكن سيأتي إن شاء الله أن هذا ليس هو الشرط الحقيقي، بل مقتضى الصناعة أن الشرط هو أن يكون له ملكية وولاية على العقد، لا ملكية المبيع والثمن أو المأذونية من المالك. فليس المعتبر هو أن يكون مالكا أو مأذونا من المالك، بل المدار، كل المدار على السلطنة، على العقد. قد يعبر عنه بملكية العقد أي الولاية. فالسفيه مثلا يملك العين، ولكن ليس عنده ملكية وسلطنة وولاية على العقد. فالمهم هو شنو في الحقيقة؟ الولاية على العقد، السلطنة على العقد. أما أنه مالك أو مأذون من المالك أو مأذون من الشارع، ليس هي النكتة الأساسية. النكتة الأساسية هي الولاية على العقد، وهذه نكتة سيالة، سواء في البيع، في المعاوضة أو غير المعاوضة كالنكاح. فإنه في باب النكاح ما نتكلم عن مالكين، ما نتكلم عن ملكية بالمعنى الذي نبحث عنه، بل المهم هو الولاية على العقد. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، فرعوا على هذا الشرط أن عقد الفضولي لا يصح، والمراد من نفي الصحة هاهنا ليس نفي أصل الصحة، بل نفي الصحة الفعلية. توضيح ذلك: هناك بعض الشروط عند المشهور إذا انتفت انتفى أصل الصحة، فأصل الصحة منتفٍ، فلا تنفعه الإجازة ولا الإذن السابق. وهما ثلاث شروط أساسية عندهم، وهما البلوغ، وهي البلوغ والعقل والقصد. متى ما انتفى أحد هذه الشروط الثلاثة وهي البلوغ والعقل والقصد، فإن المعاملة لم تشم رائحة الصحة حتى الصحة التأهلية. وأما الشروط الأخرى كالولاية على العقد، كملكية العوض أو المعوض، كالمأذونية من قبل المالك، أي تعبير قلنا، فهذا كالاختيار الذي ذكرنا في قباط طيب النفس والإكراه، تذكرون؟ فهذا ليس دخيل في أصل الصحة، وإنما دخيل في الصحة الفعلية، رحمك الله، فهو دخيل في الصحة الفعلية، بمعنى أن ترتب الأثر المترقب لا يتحقق إلا منوطا وموقوفا على هذا الشرط، فهو شرط الصحة الفعلية. حتى يكون صحة فعلية نحتاج إلى هذا الشرط. وقد عبر المصنف في الكتاب تعبير أوجب تسجيل الإشكال عليه، حيث قال في الكتاب: عقد الفضول لا يصح، أي لا يترتب عليه ما يترتب على غيره من اللزوم. عقد غيره من اللزوم، فجاب عبارة اللزوم. هذه العبارة أوجبت اعتراض الأعلام على شيخنا الأعظم بتوضيح، وتوضيح ذلك: عندنا شرائط للصحة الفعلية وشرائط للزوم، وفرق بين شرط الصحة الفعلية وشرط اللزوم. فقد يكون العقد صحيح فعلا إلا أنه ليس بلازم، واللزوم مشروط مثلا بانتفاء الخيار، بعدم إعمال الخيار، فالعقد في زمان الخيار، العقد اللي فيه خيار عقد صحيح فعلا، والصحة الفعلية متوقفة على شيء غايته أنه ليس بلازم. ولم يدعي أحد من العلماء، حتى الشيخ الأعظم واضح هالمطلب، أن شرط الولاية على العقد شرط في اللزوم، يعني العقد صحيح فعلا بس خياري له أن يفسخ. لا ليس المراد ذلك. إذا انتفت الولاية على العقد، إذا صارت فضولية، فلا توجد صحة فعلية، لأن الصحة الفعلية موجودة غايته أنه ليس بلازم. وإلا لو الصحة الفعلية موجودة في عقد الفضولي حصل النقل والانتقال الفعليين، وصارت النماءات فعلا للمبيع لمن؟ للمشتري، والنماءات الثمن للبائع، غايته أن المالك الواقعي إذا التفت له أن يفسخ المعاملة، مثل كأنه يعمل الخيار، وهذا قطعا ليس هو المقصود. فإذا التعبير ها هنا لا يترتب عليه ما يترتب على غيره من اللزوم. الأولى تغيير العبارة بأن يقول لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من الصحة الفعلية من الآثار، إلا أن الشيخ يقول أطلقت اللزوم وأردت الصحة، ولكن هذا تكلف، اللزوم غير الصحة، وإطلاق عنوان اللزوم شيء والصحة شيء، وهم علمون الفرق بين الصحة واللزوم. فهروبا عن الإشكال نقول أنه أطلق اللزوم وأراد الصحة، الأولى أن نعترف أنه يغير العبارة أفضل. نعم، فإذا هو قطعا يقصد هذا الذي يشرحه، بس تعبيره أقول إشكال على التعبير، هو قطعا يرى أن هذا شرط في الصحة الفعلية مو شرط في إعمال الخيارات، مو أن الصحة الفعلية موجودة غايته أنه ما يوجد عندنا لزوم، فالأولى أنه يغير التعبير فيقول غيره من الآثار غيره من الصحة، ولعله سبق قلمه، قلمه سبق لسانه. واضح إن شاء الله. هذا المطلب الثاني. المطلب لا تأول بعد تأول، خب سهل، بس احنا الإشكال أطلقت اللزوم وأردت الصحة، يعني هذا اعتراف بالإشكال، ما عندنا مشكلة. المطلب كم؟ ثالث. من خلال ما ذكرنا يقول الشيخ اتضح التأمل في اعتراض جامع المقاصد على العلامة، فإن العلامة ذكر في كتابه القواعد من شروط المتعاقدين أن يكون مالكا، وفرع على ذلك أن بيع الفضول موقوف على الإجازة، فاعترضه جامع المقاصد في حاشيته خشرح لكتاب القواعد تعليق على القواعد، فقال يا أيها العلام، أنت إذا بنيت على أن من شرائط عقدي البيع أن يكون مالكا، فمقتضى الشرطية انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، ومقتضى الشرطية بأنه البيع الحاصل بدون ملك الصادر من غير المالك باطل أم مباطل شيخنا؟ باطل، لأن المشروط عدم عند انعدام شرطه، فكيف تفرع على الشرط بأنه صحيح وموقوف على الإجازة؟ واتضح الجواب أن العلامة الفهامة عندما ذكر هذا الشرط يريده شرطا لأصل الصحة أو شرطا للصحة الفعلية، شرطا للصحة الفعلية، بمعنى أنه لا يترتب على العقد الفاقد لهذا الشرط ما يترتب على سائر العقود من الآثار، أي الصحة الفعلية، وحيث إنه انتفى الشرط فانتفت الصحة الفعلية، فالصحة الفعلية موقوفة على الإجازة، فهذا مقتضى أن تفريعه صحيح لم صحيح شيخ عباس؟ صحيح. وإشكال جامع المقاصد في غير محله. قال وهذا مراده له العلام يقصد من جعل الملك وما في حكمه وهو الإذن، ما هو في حكم الملك؟ الإذن، صحيح، إما أن يكون مالك أو مأذون من قبل المالك أو الشارع. وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا، مراد من هذا شرط في الصحة الفعلية لا في أصل الصحة، ثم فرع عليه أن بيع الفضول موقوف على الإجازة كما في القواعد، فاعتراض جامع المقاصد عليه بأن التفريع في غير محله لعله في غير محله. ليش قال لعله؟ لعله في غير محله. ليش؟ لأن إذا تلاحظ سياق كلام القواعد ظاهر أنه ذكر هذه الشروط في سياقات شرطية البلوغ وشرطية القصد وشرطية العقل، ومقتضى جعل هذا السياق أنه قاعد يتكلم عن شرائط أصل الصحة مو شرائط الصحة. فمن هنا اعترض عليه العلامة، اعترض عليه جامع المقاصد. خو جامع المقاصد يعرف الفرق بين أصل الصحة وصحبها، هو ما المساجد يعرفون، المؤمنين يعرفون، بعد مو جامع المقاصد ما المساجد تشرح لهم يفهمون؟ ما ستحنا يفهمون، يقول لك هذا مو صحيح فعلا، هذا يحتاج إلى إجازة وإذن. خو عبر بالصحة الفلا ما عبر يفهمون. مو جامع المقاصد المحقق الثاني، محقق الثاني في الطائفة ما يعرف الفرق بين أصل الصحة والصحة الفعلية، ولكن قاعد يحاكم عبارة ما يقول عبارة مو سليمة، فأن المفروض أن لا تجعل هذا شرطا في سياق الشروط. ولعله لأجل هذا قال لعله في غير محله، وقد يكون كلامه في محله. هذا هو المطلب الثاني. ثالث، المطلب الرابع، ما هي الأقوال في المسألة؟ يا مسألة بحثنا فضولي، يعني لو صدر العقد من غير الولاية على العاقد من غير الملك بتعبير المصنف بدون إذن من المالك ولا من الشارع، هنا عدة أقوال أوصلوها بعضهم إلى 7 وبعضهم إلى أكثر. أهم الأقوال في المسألة البطلان مطلقا، عقد الفضول باطل مطلقا، وهو ما حكي عن الشيخ في المبسوط. قول آخر أنه يتوقف على الإجازة مطلقا كما حكي عن المفيد والمرتضى والشيخ في النهاية. قول ثالث التفصيل بين البيع وغيره، التفصيل بين البيع والشراء، فالبيع يصح مع الإجازة وأما الشراء فلا يصح حتى مع الإجازة. وقول آخر التفصيل بين موارد ثبوت النص وموارد غير النص، فعقد الفضول في النكاح في البيع ورد النص فنقول بصحته، وأما في غير ما ورد النص نقول لأنه صحته خلاف القاعدة فنقتصر على مورد النصوص، فهو باطل في الإيقاعات، باطل في غير النكاح، باطل في غير البيع. قول في التفصيل بين الإيقاعات والعقود، قال في العقود صحيح، في الإيقاعات باطل كالطلاق وغيرها، فعقد الفضول باطل، يعني إيقاع الفضول باطل، فنفرق بين باب العقود وباب الإيقاعات. قول أن نفصل أن الفضول يبيع يتصرف للمالك أو يبيع لنفسه، إن كان يتصرف فضولا للمالك يصح بإجازة المالك، وإما لو كان يتصرف لنفسه فلا يصح بالإجازة لأن المنشأ غير المجاز. ما هو المنشأ؟ البيع للفضول. وما هو المجاز؟ البيع للمالك. فالمجاز غير المنشأ والمنشأ غير المجاز. كم صاروا كم قول الحين؟ قم قول. ضاعت الحسبة ستة السابع التفريق بين النهي المسبق للمالك وبين عدم النهي المسبق للمال. إذا المالك ينهاه مسبقا فما تنفعه الإجازة. لا تبيع داري، يقول لولدي يا ولدي لا تبيع الدار، أشوفك قاعد تفكر قاعد تريد تبيع الدار، لا تبيع الدار، تفكرني أنا بموت من آن تروحون تبيعون الأرض، انتظر لما نموت تدفنوني بعدين بيعها. قام هذا باعها برجاء المطلوبية أن يموت والده واضح. فمع سبق النهي، وحكي لك رجاء المطلوبية، كل ما سمع رجاء كل شيء يقول برجاء المطلوبية، أقول لي حرام، يقول احتمل أنه جائز برجاء المطلوبية. إن شاء الله يكون جائز، قلت أخوه إن شاء الله يكون جائز، كم مو جائز؟ يقول برجاء المطلوبية، حافظ رجاء المطلوبية في كل مكان، كل مكان يرجاء المطلوبية، لأنه يسمع كل مشكلة في حرجاء المطلوبية. واضح. هذا في الفقه، كل مشكلة تجيك رجاء المطلوبية، في الأصول خب غير، قلنا قواعد أخرى في الفقه رجاء المطلوبية، عدد الطرق. المهم فقال أنا برجاء المطلوبية إن شاء الله أبيع الدار، فإذا أكو نهي من المالك لا يصح البيع ولو تعقبته الإجازة، أما إذا ما كنا فيصح مع الإجازة. أقوال يعني من تكثر من كثرة الأقوال، يعني المسألة مسألة شنو عويصة، مسألة شائكة، المسألة فيها مشاكل، من تكثر الأقوال في المسألة يعني المسائل فيها مش مشكلة. إذن هذا هو الأقوال في المسألة. قال وكيف كان، فالمهم كيف كان يعني عبارة العلامة، أراد العلامة ذلك أو لم يرد ذلك، تم إشكال جامع المقاصد أو ما تم يهمنا. فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل، فنقول اختلف الأصحاب وغير الأصحاب، يعني العامة الخاصة والعامة، في بيع الفضولي، مو بس البيع بل مطلق عقده، بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه. وإن كان عند المتأخرين بعد الشيخ لا، حتى الإيقاع وقع فيه شنو نزاع في إيقاعات الفضولي، على بطلان إيقاعه في غاية المراد على أقوال. والحمد لله الشيخ ما جاب لك الأقوال مثل معاطات، المعاطات جاب لك أقوال كم تذكروا الأقوال في المعاطات ستة، ذكر ثلاثة ثم ذكر ثلاثة، هنا ما ذكر الأقوال، أنا بيّنت إليك الأقوال سبعة تقريبا ذكرت الآن في الدرس. المطلب عليك الحساب، ما هو المراد من الفضولي؟ نقحوا لنا تحرير محل البحث. المراد من الفضولي عندهم بحث عقد الفضولي هو العقد الجامع لجميع الشرائط ما عدا الولاية على العقد، هاي يسمونه عقد فضول، هذا بحث عقد الفضولي، العقد الجامع لجميع الشرائط ما عدا شرطيات الولاية على العقد، بأن صدر العقد مما لا ولاية له. وقد اختلفوا في التعبير عن هذه الحقيقة، وإن كان هذا لب مقصودهم بس اختلفوا في التعبير عن هذه الحقيقة، فعبر الشهيد بأن المراد من الفضولي هو الكامل، ماكو كامل إلا الله، الكامل واضح، الغير المالكي، شو عبارة دقيقة، غير المالك للتصرف، هذا عبارة جدا دقيقة، يعني المدار على ملكية اللي قلنا الولاية، لأنه مو المدار على ملكية المثمن وملكية المثمن، ملكية التصرف، قد يكون مالك للتصرف وهو ما يملك الثمن ولا المثمن كالأب، واضح بالنسبة إلى المولى عليه والوكيل، أو قد يكون مالك بس ما له ولاية تصرف كالمحجور عليه السفيه. إذا قلنا أن تصرف الزوجة في أموالها بعضهم يرى يحتاج إلى إذن السفيه، الزوج واضح. فهذا نعم فهذا حد بلي قد يكون رجال سفيها ما يسمونه رجال، رجال وسفيه ما يصير، رجال مو رجال هذا هذا مو رجال هذا جاهل سفيه، رجال وسفيه ما يصير، جمع بين النقيضين. الكامل قال ما معنى الكامل؟ يقصدون من الكامل يا شيخ أبا علي معنى البالغ العاقل القاصد، البالغ العاقل القاصد هذه يسمونه كامل. الكامل غير المالك للتصرف، العبد غير مالك للتصرف. فإذا مرادهم من الكامل يعني مقتضى العقد موجود، فصدر من البالغ، صدر من العاقل، صدر من القاصد، فقط انتفى شنو شرط الولاية على التصرف، ملك التصرف، ولو كان هذا غاصبا فهذا يسمى فضولي. هذا تعبير من؟ تعبير من؟ الشهيد. نعم لا ليس داخل بالكامل، داخل في غير الذي يصدر من العبد فضولي، لأنه لا ولاية له على التصرف، داخل في عدم ملكية التصرف لأنه غير مستقل. ولهذا قلنا العقد الصادر من من العبد عقد صادر من الكامل، والمقتضي موجود، المشكلة أنه ليس له ولاية على العاقل، فعقد العبد داخل في الفضول عندهم، من باب ليست له ولاية على العقل. وبعض العامة فسر الفضولي بأنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه، قالوا معنى الفضولي هو العاقد الذي بلي بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. وتعبير الشهيد أولى من تعبير بعض العامة، ليش؟ لأن هذا التعبير المنقول عن بعض العامة يصدق على الصبي عاقد، الصبي عاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه، مع أنه ما يسمونه فضولي. المجنون عاقد، إذا كان هذا درجة من التمييز، عاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه، ما يسمونه فضولي. إذن المراد من الفضولي من اجتمعت فيه جميع الشرائط ما عدا ولاية التصرف. فالصغير والمجنون وغير القاصد يقال عنه عاقد، وهو عاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه، مع أنه ليس هذا داخلا في الفضول عندهم. فتعبير أن شهد الكامل أولى من تعبير بعض العامة أنه العاقد، فإن العاقد يدخل فيه أشياء يعني غير مانع من دخول الأغيار، يدخل فيه الصبي، يدخل فيه المجنون، يقصد فيه غير القاصد لمدلول العقد جدا، يقال عنه عاقد، غايته أنه عاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه، ومع ذلك لا يسمى فضولي ولا يدخل في الفضولية. واتضح من هذا الكلام، التفت هذا مهم مطلب مهم، بحث الفضولي احفظها من الآن، ستأتيك إشكالات بعدين، كل العقد الجامع لجميع الشرائط ما عدا ولاية التصرف هي يسمونه عقد فضولي، وأما ما عدا ما يسمونه عقد فضولي. ومن هنا اتضح أن الفضولي في الحقيقة أولا وبالذات وصف للعقد أو للعاقد؟ قالوا هو وصف للعاقد، هل له ولاية وسلطنة على التصرف أو ليس له ولاية على التصرف؟ فمن لا ولاية له على التصرف يسمى فضولي، ومن له الولاية يسمى غير فضولي. فنسبة الفضولية للعقد مجاز ثانيا وبالعراض لا أولا وبالذات. فالقول أن هذا العقد فضولي نسبة الشيء إلى غير ما هو له بلحاظ الصادر والفاعل وهو العقيد. قال: والمراد بالفضولي كما ذكره الشهيد هو الكامل الغير المالك للتصرف ولو كان غاصبا. وفي كلام بعض العامة الفضولي أنه العاقد بلا إذنه من يحتاج إلى إذنه. وقد يوصف بالفضولي نفس العقد ولعله تسامح. واتضح من خلال بيان كل عقد ما في ولاية تصرف شيخ هاشم شنو؟ فضولي. اتضح. وكيف كان أيهما أولى هذا أو هذا؟ تسامح لو ماكو تسامح. فيشمل غرض من هالبيان، غرضه الآن بيان شمول الفضولي للمالك غير المأذون. ها الآن هذا لو كان واحد مالك بس ما له حق لا ولاية له للتصرف لأن عينه محقوقة بحق الغير كحق الرهانة أو باقي الحقوق، هل أنه فضل أم فضولي؟ فضولي. لو تصرف مالك العين مع أن عينه محقوق بحق فهذا يسمى العقد بأنه عقد فضولي. لو قلنا أن الرهانة تمنع من البيع على نزاع مشهور يقول تمنع، فلو باع مالك العين المرهونة العين صار عقد فضولي يحتاج إلى إجازة من صاحب الحق. وكذا لو بنينا على أن الميت إذا مات تنتقل تركته محقوقة بحق الديان في نزاع في باب الإرث شيخنا مهم، هل أنه الورثة يرثون ما استثني من الدين أو يرثون تمام المال محقوقا بحق الديان؟ نزاع في بحث الدين. هل أن الورثة يرثون تمام التركة محقوقة بحق الديان أو لا يرثون إلا الباقي بعد استثناء الدين؟ فلو بنينا على أن الورثة يرثون تمام المال محقوقا بحق الديان فلو تصرفوا بما يزاحم حق الديان هم مالكين، غاية أن محقوق بحق الديان فهذا فضول فضولي وهلما جرى. فيشمل العقد الفضولي الصادر من الباكرة، معنى مالكة للبضع، الباكرة مالكة بس ما لها ولاية واستقلالية على التصرف تحتاج إلى إذن من؟ إذن من؟ إذن الولي وهو الأب أو الجد للأب. قال: العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي ومن المالك أيضا إذا لم يملك التصرف كالمحجور عليه لفلس أو عين مرهونة لتعلق حق الغير بالمال كما يومئ إليه استدلالهم لفساد. هاي بأكد إليك شمول بحث الفضولية لمثل هاي الموارد، لفساد كما يومئ إليه استدلالهم لفساد الفضولي يعني عقد الفضولي تصرفات الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليها. وحينئذ فيشمل أيضا بيع الراهن والسفيه ونحوهما مثل المفلس، واضح كله هذا يقال عنه تصرف فضولي بيع فضولي. المطلب السادس، قلنا لكم أمس واليوم جه، هل العقد المقرون بالرضا الباطني للمالك فضولي أو ليس فضولي؟ عقد مقرون بالرضا الباطني للمالك ولكن لم يبرز الرضا لم يأذن، فهل هذا فضولي أو ليس فضولي؟ يقول الشيخ تارة تريد قولهم تقولي مباني أنا، إذا تريد مباني الأصحاب فإن الأصحاب والفقهاء يرون أن هذا العقد شيخنا شنه فضولي ما دام لا يوجد الإذن أو الصريح أو المبرز المستفاد بالفحوى بحيث تصرف خارجي كلام يبرز الإذن بالأولوية، إما إذن صريح إما إذن ضمني إما إذن بمدلول التزامي، ما لم يوجد إبراز للرضا بأي مبرز فهذا عقد فضولي، إذ الولاية على التصرف في الأمور الاعتبارية منوطة بشنه؟ منوطة بالإذن، أن يأذن المالك. ثم يذكر مؤيدات نقرأها ونعلق عليها، مطالب سهلة إلى أن نجد إلى كلامه. يذكر الآن كل مؤيدات لاستظهار أن مبانيهم واضحة، أنه مع الرضا الباطني لا يكفي في إخراج المورد عن كونه فضولي. وكله كيف كان اليوم، كله كيف كان، يعني كل ندرسه ما له معنى كيف كان، كله كيف كان وكيف كان. فالظاهر ما هو غرضه؟ بيان شمول الفضولية لموارد الرضا الباطني. فالظاهر من كلامهم شمول الفضولي لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا، ماكو إذن صريح ولا إذن بالفحوى. يعني شنو إذن بالفحوى؟ يعني مدلول التزامي، هو فعل، هو قال لي شيئا، قال لي لك أن تستعمل الماء مثلا من باب هي مو بظنة، تستعمل الماء في السباحة. خو إذا استعمل الماء في السباحة يقبل أن أتوضأ بالماء، خو مقدار التوضأ بالماء كم والسباحة كم، فأنا مأذون في الوضوء بالإذن تلازمي بالفحوى بشاهد الحال. واضح شيخنا؟ قال من دون بل أو فحوى، لأن العاقدة عند المشهور لا يصير مالكا للتصرف ومسلطا عليه بمجرد علمه برضا المالك، لا بد من إبراز الرضا. عطني مؤيدات على هذا الاستظهار. قال ويؤيده، كله يؤيد الاستظهارات الآن، اقرأ. اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد، قالوا أمور ثلاثة، ركز النكتة، قالوا إما مالك أو مأذون أولي، ما قالوا أو أنه طيب تعلم بطيب نفسه أو واقع طيب النفس، ما ذكروا أمر رابع وهو واقع طيب النفس أو العلم بطيب النفس. حصروها بكم؟ بالثلاثة. وطيب النفس لا العاقد مالك ولا ولي ولا مأذون، فيدخل في الفضولي. ويؤيده أيضا استدلالهم على صحة الفضول بحديث عروة البارقي، قصر اللي نقلنا قبل قلناه الآن كررها. النبي كما ورد في الرواية عن عروة البارقي، النبي صلى الله عليه وآله أعطى عروة دينارا لكي يشتري شاتا، قال خذ الدينار واشتري بريشات. شوف الأول درهم، درهم أعطاه درهم ليشتري شات، يعني كان قيمة الشات درهم الأول. نعم درهم، درهم بلي. فذهب عروة وأخذ الدرهم واشترى شاتين، يعني شاتين درهم جيب شاتين، فاشترى بالدرهم شاتين ثم باع شاتا واحدة وأخذ الدرهم، إذا درهم دفع وأخذ شاتين، صار الحين في شاتين ما في درهم. قال إحنا نخلي نرجع للنبي الثمن والمثمن، العوض والمعوض. فأخذ شاتا وباعها بدرهم فصار في يده شاة ودرهم فذهب للنبي فقال خذ الشاة والدرهم. استأنس رسول الله قال بارك الله لك في صفقة يمينك. يقولون في رواية عامية يقول فبعد الدعاء بل عروة ما أن يدخل معاملة إلا ويربح فيها حتى لو باع التراب. قد دعا أنه النبي بارك الله لك في صفقة يمينك. يعني مو بس هالصفقة خلاص أي صفقة في يمينك اسم جنس الله يبارك لك إن شاء الله فيها. دعاه دعا له النبي. ومن الواضح أن عروة البارقي وغير عروة عادة فيها الموارد يعلم بطيب نفس من المالك. إذا أعطيتك درهم وقلت ليك جيب لي شاة قطعا أقبل حصل شاة وتبقى الدرهم. هذا ما يحتاج بعد إلى رياضيات. كل شخص عادة يرضى أن يحصل على المعوض مع بقاء العوض. فبالرغم من أن عروة البارقي يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله أن يجمع له العوض والمعوض وهذا حكم بالعادة يحصل، فإنه مع ذلك استدل بها المشهور على باب الفضولي. قالوا هذا دليل على أن عقد الفضولي صح بل إيجاب، فأدرجوا عقد عروة البارقي في أي واحد فضولية، وهذا يعني أنهم يرون الفضولية حتى مع اقترانه بالرضا الباطني. قال ويؤيده أيضا استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي مع أن الظاهر علمه برضا النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر الحال هذا بعد أنه يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعله، هذا هو رأي من المشهور. إذن المشهور هذا بيع فضولي تصرف فضولي. الشيخ الأعظم قال الذي يقوى في النفس عدم كون هذا المورد متوقف على الإجازة. سميتونه فضولي لو ما سميتونه، كلامنا مو في التسمية الآن، المهم في كونه عقد فضولي أو لا الآثار. فالمشهور يقولون أن هذا عقد فضولي لكي يقولون موقوف على الإجازة. نحن نقول هذا العقد ليس موقوفا على الإجازة. سميتون فضولي بحسب الاصطلاح أو ما سميتون فضولي، قل فضولي مو آية أو رواية موجودة. كلامنا في الآثار، العقد المقرون برضا المالك لا يتوقف على الإجازة اللاحقة، بل ما هو المدار؟ يقول ركز، المدار على واقع طيب النفس، علم به أو لم يعلم به. فما ورد في كلمات العلم بالرضا ما لأثاث، العلم كاشف، المدار على وين؟ اقتران واقع العقد بواقع طيب النفس للمالك، علم بذلك أو لم يعلم، فيكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد سواء علم بالرضا العاقد أو لم يعلم، انكشف أو لم ينكشف. وبناء على هذا يقول الشيخ الأعظم يا أيها المالك ما دام أنت طيب الناس باطنا فلا يجوز لك أن ترفع يدك عن آثار العقد، فلا يجوز لك أن تفسخ العقد وأن لا تجيزه، لأن هذا خلاف أن العقد وقع تام الشرائط صحيحا ولازما وحصل النقل والانتقال، فبينك وبين ربك ظاهرا لا بد أن تمضي المعاملة. لأنه من اللي يعرف أنه في رضا باطني وما في رضا باطني؟ هو المالك. المالك هو الذي يقول أنا عندي طيب نفس لو ماكو طيب نفس، فيجب عليه ظاهرا ماذا يفعل ظاهرا؟ أن يمضي. هذا الإمضاء ما له دخل في المعاملة،
هذا فقط مسائل ظاهرية حتى يمشون المعاملة في مقام الإثبات، وإلا في علم الله في عقل جبرائيل شنو؟ نقول عقل عزرائيل حتى يخاف، في عقل عزرائيل حتى يخاف أن المعاملة صحيحة ونافذة. ما هو دليلكم شيخنا الأعظم؟ خلنا نقرأ هذا المقدار. قال وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصل أصحاب، كلمات الأصحاب كلمات الفقهاء، ولولا حرف امتناع لوجود، ما دام توجد ظواهر كلمات الأصحاب إذن لن يقوى في النفس لأنه حرف امتناع لوجود. قال عدم توقفه على الإجازة اللاحقة بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقل. شوف الرضا الواقعي، سواء علم به، علم بالرضا العاقد أو انكشف بعد العقد حصوله حين العقد أم لم ينكشف أصلا، فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به وترتيب الآثار عليه. ما هو دليلكم شيخنا؟ استدل الشيخ الأعظم بعدة أدلة يحتاج إلى شرح. قال لعموم وجوب الوفاء بالعقد وقوله ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا أدلة، حاول كل يثبت إليك صحة العقد تأتي أبحث عن الأدلة، والعلماء ناقشوا هذه الأدلة، يتراجع كلمات السيد خوي وغيرهم، كل الأدلة ما قبلوها مات الشيخ العظام، كل واحد اعترضوا عليه، فراجعوا فلي تفاصيل البحث في المطولات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.